الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع منه في باب الإجارة، أورد حديث ومنها قال: تقدم بعضها، كنا بالأمس توقفنا عند هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره، ولو كان حراما لم يعطه، ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. رواه مسلم. حديث ابن عباس رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الذي حجمه أجره، ولو كان حراما لم يعطه، لو كان حراما لم يعطه. كأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد أن يرد على من يقول بأن كسب الحجام حرام، فهذه حجة من أقوى الحجج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من حجمه أجره، ولو كان حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينهى، بل إنه صلى الله عليه وسلم ينهى ويبين له أن هذا حرام. ثم بعده جاء بحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. وهذا من حسن تأليف وصياغة الحافظ بن حجر لهذا الكتاب، وهو يقول في موطن من المواطن، يقول: حررته تحريرا بالغا. فعندما أتى بالأول، قد يشكل على الناس من يقرأ وهو حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. إذن كيف أراد أن يبين وأن يجمع بين الحديثين، ويبين معنى هذا ومعنى هذا، ويزيل الإشكال الذي قد يحصل لبعض الناس إذا قرأ الحديثين؟ فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، واستدل ابن عباس على هذا بهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على أن أجر الحجام حلال، إذ لو كان حراما لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه دليل على جواز التداوي بالحجامة، فيه دليل على جواز التداوي بالحجامة، وفي أحاديث أخرى، وفيه أو شرطة محجم إن كان فيما تتداوون به، ففيه لعقة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وجاء في بعض الأحاديث: وأنهى عن الكي، وأنا أنهى عن الكي، وربما يأتي إن شاء الله. الحديث فيه دليل على جواز التداوي بالحجامة، وقد فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، هذه المرة وغير، عندما أصيب في قدمه صلى الله عليه وسلم أيضا احتجم. فهذا دليل على جواز التداوي بالحجامة. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي أيضا زيادة في حديث آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه رجل يقال له أبو طيبة، وأعطاه النبي وزاده وكلم مواليه، لأنه كان مكاتب أن يخفف عنه، وهذه من رحمته صلى الله عليه وسلم، سيأتينا في حديث، وهو الحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه أمر له بصاعين. الحديث هذا يقول: وأعطى الذي حجمه أجره. لم يبين هذا الأجر، فكأنه يعني متعارف عليه عندهم أن الحجام يعطى هذا المقدار، فتزول الجهالة الأجرة هنا بالمعروف، لأنه إذا كان هناك شيء معروف كمثلا الذي يركب سيارة ويعرف أن المسافة هذه يسمونها المشوار أجرته مثلا 10 ريالات، فلا أصلها معاوضة، يعني الأجرة معاوضة، والمعاوضة كالبيع لا بد أن يبين فيها العوض، لا بد وشرط من شروط صحة العقد أن يبين فيها العوض. لكن ما تعارف الناس عليه فما كان معروفا عندهم المعروف عرفا كل، فهذا يعني إذا كان متعارف عليه وما يعني، وهذا هو الظاهر أنه أو أنه يعني ذكر له ولم يذكره الراوي، لكن العلماء عندما يشرحون هذا الحديث يقولون بأنه لعله كانت الأجرة كانت معروفة لديهم. قال الآن قيم بعض الأشياء الاستهلاكية اليومية كالخبز وهذا يعني يشتريها الواحد ويدفع من غير ما يشارط ولا كم هذا ولا، لأن هذا عرف ومعروف أن هذا ثمنه كذا، كذلك الأجرة لأنها معاوضة مثلها. حديث أبي رافع أو حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، هذا جزء من حديث، جزء من حديث، والحافظ جاء بما يناسب التبويب، جاء بما يناسب الأجرة، لأن الحجام كسبه هو أجر يعطى مقابل الحجامة، أجر مقابل الحجامة، فهو جاء به ما يناسب الباب، باب الأجرة. قال وإلا في الحديث أطول من هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، الذين يبيعون الكلاب يجب أن يتنبهوا، ثمن الكلب خبيث وكسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث، ومهر البغي خبيث. فهذه ثلاثة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خبيثة وأحكامها ليست واحدة، أحكامها ليست واحدة. لماذا؟ لأن كلمة خبيث بمعنى في الحجام تأتي بمعنى المحرم وتأتي بمعنى الرديء، ها؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، التمر والزرع وهكذا لا تقصدوا للرديء الحشف وتتركوا الطيب وتتصدقون بالرديء. فعبر في الآية بقوله الخبيث بمعنى الرديء، وله نظائر، وله نظائر. فمعنى خبيث هنا ليس معناه حراما، ولذلك أتى به الحافظ بعد الحديث الأول عندما قال أعطى الحجام أجره، وقال ابن عباس مستنبطا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لو كان حراما ما أعطاه. إذن سيشكل من يقرأ هذا الحديث فجاء به بعده ليبين أن خبيث هنا ليس معناه حراما بل معناه رديء، يجب على الإنسان أن يترفع عنه، يجب من وجد عنه يعني وسيلة أخرى أو كسبا آخر أن يجعله كسبه. فكسب الحجام من المكاسب الرديئة التي يكون تركها أولى، وليس معنى هذا أنه حرام بل تركها أولى لرداءتها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه خبيث، والحديث يعني كلمة خبيث تطلق على المحرم كمهر البغي في هذا الحديث، المرأة الزانية الأجرة التي تأخذها هذا حرام، وسمه النبي صلى الله عليه وسلم خبيث، فكل واحد ينزل على ما يناسبه. أيضا يعني من نظائر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل والكراث بأنها شجرة خبيثة وهي ليست محرمة بل خبيثة رائحتها تؤذي الناس وتؤذي المصلين حتى أنه جاء أنه يخرج من المسجد ويجتنب المسجد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجواز تسمية يعني كونه لم يسمي الأجرة في ظاهر حديث ابن عباس كما قلنا أنه لعل أجرة الحجام كانت في ذلك العهد معروفة فلا تحتاج إلى اشتراط لأن ذلك يرجع إلى العرف يرجع إلى عرف الناس. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وهذا هو المناسب للباب الجزء الأخير من الحديث. يقول الله تعالى وهذا يسمى الحديث القدسي وهذه صيغة من صيغ الحديث القدسي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في غير القرآن قال الله قال هو ما يرويه الحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بصيغ ومنها هذه قال الله قال الله فهذا يسمى حديث قدسي ليس بقرآن وهو أعلى من الحديث العادي فهو حديث له منزلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. رجل الثلاثة هم رجل أعطى بي ثم غدر يعني إما أن يكون عاهد أعطى المعاهد عهد الله أو حلف بالله ثم غدر به وخان هذا العهد فإن الله سبحانه وتعالى خصم هذا الخائن يوم القيامة. وتصور من يكون الله سبحانه وتعالى خصمه يوم القيامة خسران عظيم. الثاني رجل باع حرا وأكل فأكل ثمنه يأتي لإنسان حر ليس بعبد يملكه ويبيعه فهذا أيضا هذه من الكبائر بل من أكبر الكبائر كلها الثلاثة هذه ذكرها العلماء في الكبائر علماء الذين صنفوا في الذنوب والمعاصي الكبيرة الكبائر كالذهب وغيره ذكر هذا وابن حجر الهيتمي وليس ابن حجر هذا صاحب هذا الكتاب بل آخر متأخر يسمونه المكي له كتاب اسمه الزواجر عن اغتراف الكبائر الزواجر له هذا الكتاب وذكر فيه كثير من ما ينطبق عليه أنه كبير من كبائر الذنوب ومنها هذه. ورجل باع حرا فأكل ثمنه قالوا فأكل ثمنه يعني عبر بالأكل لأنه هو المقصود في الكسب وفي الأخذ وإلا بأي صورة يعني لأي غرض أخذه فإنه واقع عليه هذا التهديد إنما عبر بالأكل يأكلون أموال الناس وهذا يعني تعبير لأن المقصد الأكثر هو أن تؤخذ هذه الأمور من أجل أن يؤكل ثمنها وإلا في أي صورة أو لأي غرض آخر المهم إذا باعه لأي غرض وأخذ ثمنه سواء أكل منه ولا وإلا لم يأكل قد يموت بعد ما يأخذه ولا يأكل منه شيء يحاسب عليه ويذهب للورثة. والثالث الذي هو مناسب لتبويب الحافظ وهو في الأجرة الأجاء الإجارة هو قوله ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجراه. فاستوفى رجل استأجر أجير عامل استوفى العمل الذي اتفق عليه ثم هو لم يعطه أجره إما منعا بالكلية أو مماطلة كلها خطيرة، لكن بعضها أكثر من بعض. الذي لا يعطيه بالكلية أشد وأعظم إثما من الذي يماطل والكل آثم. لكن هذا النص خطير جدا والناس يقعون في كثير من هذا، كثير يستغلون ضعف هؤلاء، لا يستطيع أن يأخذ حقه وليس لديه من يأخذ له حقه، فهو يستغل ضعف العمال وسطوته وحيله ومكانته ويأخذ أموال الناس بهذه الطريقة، فيأخذ الأجر كامل بل ربما كلف العامل أكثر. هذا مشاهد، يعني ما نحن نعيش مع الناس، قد يكلفه أكثر مما اتفق عليه ثم بعد ذلك لا يعطيه، ثم ظلم كبير لا تقره شريعة الإسلام، ولذلك جاء الوعيد عليه وهو من أكبر الكبائر، كما صنف العلماء هذا العمل بأنه من أكبر الكبائر. يستوفي أجره كاملا ثم بعد ذلك لا يعطي هذا الذي يعمل في الحر وفي البرد وفي الشمس وهو مريض وهو يعني لديه أمور، ومع هذا لوطأة الحاجة تجده يعمل، ومع ذلك يأتي هذا الظالم ولا يعطيه أجره. فهذا الحديث فيه هذه الخصال التي تفيد تحريم الغدر، إذا حل يعني عاهد أحد لا يحرم عليه، ومن كبائر الذنوب أن يغدر إذا عاهد، وأيضا إذا حلف، وأيضا تحريم استرقاق يعني استعباد الأحرار، وهذا حرام ومن كبائر الذنوب، وهذا خصمه الله يوم القيامة كلهم هؤلاء الثلاثة. وتحريم أكل أجرة العامل وقد استوفى عمله، وهذا أيضا يكون خصمه ربه جل وعلا يوم القيامة. وهذا الحديث فيه بيان ما عليه الشريعة من حفظ حقوق العمال. الآن العمال وتجد العمال هم الضائعين في هؤلاء أصحاب هذه البيانات، وهذه الضائع هو الضعيف، ولكن هذا هو الإسلام. وأيضا انظروا إلى شيء آخر وهو أنه يغرس هذا في قلوب الناس وفي عقيدتهم، فيجعل من في الإنسان رقيبا على نفسه. إذا خاف الله وعرف العقوبة وعلم أن هذه العقوبة العظيمة تنتظره، فسيكون هو يحاسب نفسه فلا يقع، فيكون عليه رقيب من نفسه يتقي الله، يتقي هذا الوعيد الذي جاء في ظلم الناس. وهنا مثل بالثلاثة هؤلاء، ليس القصد تخصيص هؤلاء الثلاثة بأن يكون الله خصم من يعني هؤلاء الثلاثة، بل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة خصم لكل ظالم، ولكن هذا يعني من باب التشديد على هذا والتنبيه إلى ضرره العظيم، وإلا فالله خصم لكل ظالم يوم القيامة. يعني لا يظن من نجا من هذه الثلاثة وظلم في غيرها أنه لا يكون خصم، بل الله سبحانه وتعالى خصم لكل ظالم. وإنما خص هؤلاء الثلاثة لبيان شدة ما فعلوه وللتشديد عليهم وعلى هذا الفعل الذي فعلوه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. أخرجه البخاري. الحديث له قصة، وهو أن يرويها ابن عباس وأيضا يرويها غيره كأبي سعيد الخدري، وربما كان أبو سعيد الخدري هو صاحب القصة. يقول: أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ، كانوا في سرية في غزوة، فمروا بماء مكان اجتمع عليه الناس، كانوا في وقت الحر يقربون من المياه، فمروا بماء فيه لديغ، يعني إنسان لدغته حية أو نحو ذلك من ذوات السموم، أو سليم، يعني الراوي شك هل قال لديغ أو قال سليم، وهم يطلقون سليم على اللديغ من باب الفأل، وهي من أسماء الأضداد يسمونها، يقولون فلان بعافية، هذا عند أخواننا المصريين يقولون فلان بعافية يعني مريض، وهذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، وهذا يعني هذا يعني دليله. ويقولون العرب تقول عن الصحراء المهلكة مفازة، هم ما يريدون قول مهلكة فيتفاءلون ويقولون مفازة لعله يفوز وينجو، فهذا يسمونه الأضداد، يعني من باب التسمية الأضداد. فيقول: فعرض لهم رجل من أهل الماء، من جماعة هذا اللديغ، بعض الروايات أنه سيدهم أميرهم، فقال: هل منكم من راق، يعني هل فيكم أحد يرقي؟ إن في الماء رجلا لديغا. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، شاء يعني عدد من الغنم، شاء يعني أننا الآن نحن نقول شياه، وشاء جمع شاة، يعني عدد ما اتفقوا عليه من الشياه، على شاء، فبرأ هذا بمجرد ما قرأ عليه. ولذلك قال النبي له: ما الذي أدراك أنها رقية الفاتحة؟ من أعظم ما يرقى به، من أعظم ما يرقى به هي الفاتحة. فقال: فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه. برأ الرجل هذا، قالوا كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مثل البعير المعقول ثم فك من هذا العقال، بهذه شفاه الله سبحانه وتعالى بهذه الرقية. فجاء إلى أصحابه هذا الراقي، وهو واحد منهم، بل يقال أنه أميرهم، فكرهوا ذلك الجماعة، كرهوا ذلك، يعني ما خافوا، يعني الورع ما عرفوا هل هو حلال ولا حرام أن يأخذ أجر على كتاب الله. فقالوا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بفاتحة، يقول: وقالوا أخذت، هم كأنهم يعني من باب العتاب الخفيف أو يعني بيان لماذا كرهوا ذلك. فقال: أخذت على كتاب الله أجرا. هم في حاجة، في بعض الروايات أنهم استضافوا هؤلاء الحي، هؤلاء الحي من العرب استضافوهم، هؤلاء الصحابة طلبوا منهم أن يضيفوهم، مسافرون، فأبوا أن يضيفوهم، ومع ذلك يعني كان هذا العمل. فقالوا له: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة، يعني أخذوا هذا وذهبوا إلى المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ جماعته يقولون لهذا الراقي أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله، هذا الشاهد الذي جاء به الحافظ هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كتاب الله. وفي حديث أبي سعيد، ويعني بعض العلماء يقول أنه هو صاحب، هو الراقي وهو أمير القوم، عند البخاري أيضا: فاستضافوهم فأبوا، فأبوا أن يضيفوهم. وفيه أيضا في هذا في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن السي أن اللديغ هذا هو سيدهم، ولذلك اهتموا به وبحثوا له عن علاج. فهذا الحديث فيه جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن، جوازها، وعدم أخذ الأجرة أولى، عدم أخذ الأجرة أولى، وهي أيضا حتى يعني أصدق في النية وأصح وأنفع وأبلغ. لكن لو أخذ أجرا كما فعل هؤلاء، وخاصة أن هؤلاء كفار، وأنهم طلبهم هؤلاء الصحابة أن يضيفوهم فأبوا، وليس هذا من أخلاق العرب، العرب من أخلاقهم التي أقرها الإسلام الكرم وإكرام الضيف، فهؤلاء امتنعوا عن إكرامهم. فأخذ الأجرة على الرقية بالقرآن تؤخذ كما تؤخذ الأجرة على العلاج كالطبيب. فهو قالوا إنما جاز هذا أخذ الأجرة على العلاج لا على التلاوة، هو يأخذ الأجرة على العلاج لأنه سيمضي زمانا أو سيذهب إليه أو كذا، فهو يأخذ الأجرة على علاجه بالقرآن لا على تلاوة القرآن. أما تلاوة القرآن هذا الذين يقولون بالجواز، لأن هناك من يمنع هذا، والرقية وتعليم القرآن، بل وقالوا تعليم العلم الشرعي كالتفسير والحديث، بعضهم يمنع ذلك، وسيأتي إن شاء الله. فجمهور العلماء قالوا بأنه يجوز، على أن هذه الأجرة على العلاج لا على تلاوة القرآن، وأن تلاوة القرآن لو واحد قيل له أسمعنا القرآن وخذ كذا من أجل التلاوة فقط فهذا لا يجوز. لكن لو جلس للناس، من يعول ولده، هذا سيأتينا الآن، يعني أنه يأخذه على التعليم على العمل لا على التلاوة، لا على التلاوة. وكذلك يجوز إذا كان من بيت المال، إذا كان من بيت المال، يعني الحكومة هي التي تفرض لمعلم القرآن الكريم وللمؤذنين وللخطباء، كل هذا لا بأس به لأنه من بيت المال، لأنه من بيت المال، وهو يعني إعانة على الحق، عون لهؤلاء على الحق، وعون على نشر القرآن الكريم. ما كل الناس يستطيع، ولو كان هناك يعني من جلس بدون مقابل لا شك أن هذا أفضل، لكن لا يكون من أخذ الأجرة بهذه الطريقة أن تكون الأجرة هذا حراما. هذا كلام جمهور أهل العلم. هناك قول قالوا لا يجوز، واستدلوا بالأدلة الدالة على أن الأجرة لا تؤخذ على تبليغ الإسلام، لا تؤخذ، كقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا. لكن الصواب هو ما عليه جمهور أهل العلم، وهذا وسيلة من وسائل نشر العلم وإعانة عليه. ويعني لو كان هناك من وجد من يتبرع فهذا له أجر، لكن لا، ليس معنى ذلك أن يكون الجلوس للتعليم. بعضهم وقول ثالث، وهذا نصره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في فتاويه، يقول عند الحاجة يجوز وعند عدم الحاجة لا، وهو قول يعني وجيه جدا، لكن الجمهور قالوا بأنه يجوز. أيضا هذه الأقوال والخلاف في مسألة إذا كان مشترطا، إذا كان الأجر شرطا، أنا لا أجلس لا أعلمك القرآن، علمني الفاتحة، قال لا أعلمك إلا بكذا وكذا، فهذا هو الذي في يعني فيه الكلام. لكن إذا كان بدون شرط، أعطي شيئا من غير اشتراط أو من بيت المال، فإن هذا جائز إن شاء الله. ومرتب بيت المال كما قلنا على تعليم القرآن وما شابهه كالإمامة والأذان والإقامة ونحو ذلك. وإنما أجازوه قالوا لأن ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضا، ليس عوضا، ليس أجرة، بل هو إعانة على 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 الحق. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا مشهور بين الناس. هذا ليش مشهور؟ لأنه ضعيف. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قال الحافظ: وفي الباب، يعني من شواهد هذا الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف، وكلها ضعاف. حديث ابن عمر: فيه رجل اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، اتفق نقاد الحديث والرجال على أنه ضعيف، على أنه ضعيف، لكن حديث الأول يشهد له بل يغني عنه، حديث أبي هريرة الذي ذكرناه قبل قليل، وهو: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. فهذا يشهد لهذا المعنى، هذا يشهد لهذا المعنى بل يغني عنه، بل يغني عنه. ونحن يجب أن نتنبه لشيء: حتى لو كان الحديث معناه صحيح لا يجوز أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يتصح النسبة إليه. فنحن نقول معناه صحيح، جاء في حديث آخر هذا المعنى، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ: اعطي الأجير أجره؟ هذا الذي لا يجوز لنا أن نقوله إذا علمنا، إلا مع البيان، إلا مع بيان الضعف. ولذلك الحافظ قال: وكلها ضعاف، وكلها. فلكن هذا الحديث سنده ضعيف ومعناه صحيح، يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم الذي فيه قال الله تعالى، الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم، ومنهم من استأجر الأجير واستوفى منه ولم يعطه أجره. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من استأجر أجيرا فليسمي له أجره، فليسمي له أجره. وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. هذا الحديث منقطع، والمنقطع ضعيف لأن أحد رواته إبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة، ما هو بس هذا أبي سعيد لم يسمع من صحابي، فيكون فيه حلقة في الإسناد ساقطة، وهذا يخشى منه أن يكون الساقط هذا كذاب أو وضاع أو، ولذلك يضعف العلماء الحديث به. ففيه الحديث فيه دليل على وجوب معرفة قدر الأجرة، وهذا شرط من شروط الأجرة، ما لم يكن تكن الأجرة معروفة عرفا كما تقدم معنا. إذا كان مثلا استأجر سيارة تاكسي وهو يعرف أن هذا، وقد يكون محدد من الجهة الرسمية أن الأجرة من كذا إلى كذا، فهذا معروف ما يحتاج أن يشارطه ويتفق معه على قدر، لأن هذا معروف، والمعروف المعلوم ينزل منزلة الشرط في مثل هذا، لأنه يعني الناس متعارفون عليه، وهو يجري مجرى التقدير، مجرى العرف يجري مجرى التقدير، ولا يكون سبب للمنازعة أيضا، لأن هذا معروف، لا يكون سببا للمنازعة. ثم العلماء يذكرون في مثل هذا بالمناسبة أنه يجوز أن يعطي العامل أو يتفق العامل وصاحب المزرعة مثلا على جزء, أن تكون الأجرة جزء مما من الإنتاج. كان يقول له مثلا هذا النخل وهذا التمر على رؤوس النخل, فأنت تخرفه تجمعه بالربع ولك الربع. فقالوا هذا يجوز لأنه يشاهده, والمشاهدة أكبر دليل على المعرفة. المشاهدة يعني سبب لمعرفة الجزء, فلا تكون الأجرة مجهولة في هذه الحالة لأنه شاهد ويعرف هو جهده, وإن كان من أصحاب الخبرة أيضا يزداد يقدر كم سيجمع من هذا. فيقولون أنه إذا اتفق مع العامل على جزء معلوم لابد من ما ينتج من عمله, كان يخرف النخل مثلا بالربع, تعال هذا النخل ما شاء الله مليء بالتمر, فأنت اخرفه وخذ الربع أو الثلث أو على ما يتفقان عليه. فقال العلماء فهذا يجوز بهذا الشرط على جزء من ثمرته لأنه مشاهد, والمشاهد يعني هنا يعني المشاهدة هي أبلغ في العلم, فيكون يعني فيكون أجرا معلوما وليس بمجهول. ثم قال رحمه الله ولعلنا نتوقف هنا, باب إحياء الموات. وأورد فيه حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة وقضى به عمر في خلافته, رواه البخاري. وإن شاء الله يكون في الجلسة القادمة, وهو كلام فيه يعني حديث فيه فوائد كثيرة وفيه أحكام أيضا تستنبط منه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى, وأن يختم بالصالحات أعمالنا, وأن يوفقنا لاتباع العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها, إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.